أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله يحضرون إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. سبحان من لا يعتدي على أهل مملكته، سبحان من لا يأخذ على الأرض عدوان العذاب، سبحان الرؤوف الرحيم. اللهم اجعل لنا في قلوبنا نورا وبصرا وفهما وعلما، إنك على كل شيء قدير، بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة كثيرة دائمة تقر بها أعينهم ويرغم بها أنف شانئهم من الجن والإنس أجمعين. التأمل 63. الويل لعمر من الله، الويل لعمر من الله، الويل لعمر من الله. هذا ما توصلنا إليه من مناظرة الرجل المجنون ظاهرا، العاقل كل العقل واقعا، مع أبي الهذيل العلاف المعتزلي. والعلاف أو أبو الهذيل العلاف هو محمد بن الهذيل بن عبيد الله العبدي البصري العلاف، وهو يعتبر من رؤوس المعتزلة، لقب بالعلاف لأن داره بالبصرة كانت في العلافين، هو شيخ البصريين في الاعتزال ومن أكبر علمائهم، وله مقالات في مذهبه في هذا المذهب. توفي أول أيام المتوكل. يحكى عن أبي الهذيل العلاف يقول: دخلت الرقة فذكر لي أن بدير في منطقة هناك رجل مجنون لكنه حسن الكلام. يقول: فأتيته فإذا أنا بشيخ حسن الهيئة جالس على أسادة يسادة لحيته ورأسه، فسلمت عليه فرد السلام. قال: ممن يكون الرجل؟ قلت أبو الهذيل العلاف يقول: قلت من أهل العراق. قال: نعم، أهل الظرف، نعم أهل الظرف والأدب. من أيها أنت؟ قلت: من أهل البصرة. قال: أهل التجارب والعلم. فمن أيهم أنت؟ قلت: أبو الهذيل العلاف. قال: المتكلم؟ قلت: بلى. يقول: فوتب عن وسادتي وأجلسني عليه. ثم قال بعد كلام جرى بيننا: ما تقولون في الإمامة؟ قلت: أي الإمامة تريد؟ قال: من تقدمون بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ قلت: من قدم رسول الله صلى الله عليه وآله. قال: ومن هو؟ يقول أبو الهذيل العلاف: قلت: أبا بكر. قال لي: يا أبا الهذيل، ولم قدمتم أبا بكر؟ قلت: لأن النبي صلى الله عليه وآله قال: قدموا خيركم وولوا أفضلكم، وتراضى الناس به جميعا. طبعا تراضى الناس به جميعا، هو لم يحصل تراضى في الواقع، ولم يكن هناك إجماع على بيعة البدر، هناك الكثير من الصحابة من تخلف عن بيعته، على رأسهم أبي طالب علي عليه السلام وبني هاشم، وأيضا تخلف العباس بن عبد المطلب، عتبة بن أبي لهب، سلمان الفارسي، أبو ذر الغفاري، عمار بن ياسر، المقداد، البراء بن عازب، أبي بن كعب، سعد بن أبي وقاص، طلحة بن عبيد الله، الزبير بن العوام، خزيمة بن ثابت، فروة بن عمر الأنصاري، خالد بن سعيد بن العاص، سعد بن عباد الأنصاري، والذي لم يبايع حتى توفي في الشام في خلافة عمر، والفضل بن العباس وغيرهم. إذا لا يوجد هناك إجماع، لكنه ماذا قال؟ قال: ينسب هذا الحديث لرسول الله: قدموا خيركم وولوا أفضلكم، وتراضى الناس به جميعا. مثلا أخذ تراضى على بيعة أبي بكر فيقول: لذلك قدمنا. فقال الرجل: يا أبا الهذيل، ها هنا وقع. ها هنا وقع. أما قولك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قدموا خيركم وولوا أفضلكم، فإني أوجدك أن أبا بكر صعد المنبر وقال: وليتكم ولست بخيركم وعلي فيكم، فإن كانوا كذبوا عليه فقد خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإن كان هو الكاذب على نفسه تقمصها فمنبر رسول الله صلى الله عليه وآله لا يصعده الكاذبون. لاحظ استدلال هذا الرجل العاقل واقعا وظاهرا. هو ماذا يقول أبو الهذيل؟ يقول: الرسول قال: قدموا خيره. فلا واحدة من الاثنين، لو هو أبو بكر يقول أنا أفضل الناس وخيرهم، لو نالك لو لا أنت خير له وقدمنا. فهنا حديث لأبي بكر هذا لا أحد ينكره، وثابت من طريق الفريقين. صعد المنبر وقال وليتكم ونفسه بخيركم وعلي فيكم. إذا واحدة من الاثنين، لو الناس كذبوا وقالوا له أنت خيرنا، هو يقول هذا مو خيركم. وإذا الناس كذبوا فقد خالفوا أمر رسول الله. وإن كان هو الكاذب على نفسه، إذا ثبت أنه هو الكاذب فإن رسول الله لا يفعل الكاذب. وأما قولك يا أبا الهذيل أن الناس تراضوا به، فإن أكثر الأنصار قالوا منا أمير ومنكم أمير ولا تراضوا. أما المهاجرون فإن الزبير بن العوام قال لا أبايع إلا علي، فأمر به فكسر سيفا. وجاء أبو سفيان بن حرب، طبعا أبو سفيان كان عنده فكرة الانتفاض على الخلافة، وقال يا أبا الحسن لو شئت لأملأنها خيلا ورجالا، أملأ المدينة خيلا ورجالا، بس أعطيني إشارة. لكن أمير المؤمنين كان يعرف أن هذا يريد أن يسفك الدماء. خرج سلمان وقال عبارة بالفارسي معناه يعني فعلتم وما فعلتم ولا تعلمون ما الذي فعلتم. المقداد وأبو دار فهؤلاء المهاجرون والأنصار، من الذي بايع؟ بعدها وجه السؤال لأبي الهذيل، قال له يا أبا الهذيل أخبرني عن قيام أبي بكر على المنبر وقوله إن لي شيطانا يعتريني، وهذا أيضا ثابت من كتب إخوان أبناء العام. فإذا رأيتموني مغضبا فاحذروني لا أقع في أشعاركم وأبشاركم. فهو يخبرهم على المنبر إني مجنون، هو يقول أنا إنسان مجنون بس شيطان يعتري، لا غضبت بعد أخرى عني. وكيف يحل لكم أن تولوا مجنونا؟ وأخبرني أبا الهذيل عن قيام عمر وقوله وجدت أني شعر في صدر أبي بكر. ثم قام بعدها بجمعة قال إن بيعة أبي بكر كانت كذا غلطة وقى الله شرع، فمن دعاكم إلى مثلها فاقتلوه. يعني هو قبل جمعة يتمنى أن يأخذ شعر في صدر أبي بكر، بعد جمعة يقول لهم يأمر بقتل من يبايع أبي بكر. لاحظ التناقض. بعدها قال له أخبرني يا أبا الهذيل عن الذي زعم أن النبي صلى الله عليه وآله لم يستخلف يرسلنا، وأن أبا بكر استخلف عمر، شلون أبو بكر استخلف عمر، وأن عمر لم يستخلف وإنما جعلها شورى. أخبرني يا أبا الهذيل عن عمر حين طيرها شورى بين ستة، زعم أن هؤلاء ستة من أهل الجنة. بعدها ماذا قال؟ قال خالف اثنان لأربعة فاقتلوا الاثنين، وإن خالف ثلاثة لثلاثة فاقتل الثلاثة الذين ليس فيهم عبد الرحمن بن عوف. شو معصوم عبد الرحمن بن عوف؟ ثم هذه ديانة أن يأمر بقتل أهل الجنة؟ لاحظ التناقض. بعدها قال له أخبرني يا أبا الهذيل عن عمر لما طعن دخل عليه عبد الله بن عباس قال فرأيته جزعا، قلت يا أمير ما هذا الجزع؟ قال يا ابن عباس ما جزعي لأجلي ولكن جزعي لهذا الأمر للخلافة، لن يليه بعدي. يقول ابن عباس قلت وإنها طلحة بن عبيد الله، قال رجل له حدة وكان النبي صلى الله عليه وآله يعرفه قال أولي أمر المسلمين حديدا. قال قلت وإنها الزبير بن العوام، قال هذا رجل بخيل رأيته يماكس امرأة في كبة من غزل فلا أولي أمور المسلمين بخيلا. قلت وليها سعد بن أبي وقاص، قال رجل صاحب فرس وقوس وليس من أحلاس الخلافة على 24 ساعة يفتر ولو يقعد يحل مشاكل المسلمين. قلت وليها عبد الرحمن بن عوف، قال رجل ليس يحسن أن يكفي عياله، هذا ما بخير يرتب وضع عياله يرتب وضع المسلمين. قلت وليها عبد الله بن عمر، تقول فاستوى جالسا. ثم قال ابن عباس ما الله رتبها، يعني انت مو قربة الله ذكرت اسمه. ولي رجلا لم يحسن ان يطلق امرأته، على وين خيره؟ قال قلت وليها عثمان بن عفان، قال والله لان وليته ليحملن بني ابي معيط على رقاب المسلمين، بني اميه. وفعلا فراسه من غير مؤمن صحت واوطى بني اميه رقاب الناس. قال ويوشك ان يقتلوه، قال هكذا يوشك ان يقتلوه، فعلا حصل معها. يقول ابن عباس ثم سكت لما اعرف من مغائرته او موقفه مع علي بن ابي طالب ما ادري طارد امير المؤمنين، فالتفت الي وقال يا ابن عباس اذكر صاحبي ما لقيت غرت علي بن ابي طالب. قلت فوجها عليا، قال فوالله ما جزعي الا لما اخذنا الحق من اربابه، والله لان وليته ليحملنهم على المحجة العظمى وأن يطيعوه يدخلهم الجنة. فهو يقول ابن عباس يعني يقول هذا الكلام بعدها ثم صيرها شورى بين ستة. فويل لعمر من الله، ويل لعمر من الله، يعرف الحق ولكنه جحده. بعدها يقول أبو الهذيل فوالله بينما هو يكلمني إذا اختلط وإذا به يصبح للمجنون كالمجنون. الواقع أبو الهذيل هو المجنون، وهذا الرجل عاقل واقعا وإنسان يظهر الجنون. الكلام فعلا في الصفة السادسة، هذه التأملات أو المناظرات أغلب ما موجود فيها من كتب أبناء إخواني أبناء العام، والمصادر موجودة في هذا الكتاب. يعني أحبذا أنه تكون مراجعة للمصادر هي من فمك أدينك، يعني من لدى كتب أبناء العامة، وهي أمور تاريخية قد حصلت. الكلام فعلا في الصفة الثالثة، وهي أنه تبارك وتعالى قديم أزلي باق أبدي. لماذا؟ ما الدليل على ذلك؟ لأنه واجب الوجود، فيستحيل العدم السابق واللاحق عليه. إذن هذه الصفة العلامة الحلي قدسة نفسه الزكية يريد أن يشير بها إلى أن الله تبارك وتعالى يتصف بأنه قديم أزلي، أي لا أول لأوليته من حيث المغيب، يعني وجوده غير مسبوق غير مستفتح بما قبله، باق أبدي أي لا آخر لآخريته، لا أول لأوليته ولا آخر لآخريته، لأنه واجب الوجود. لماذا هذه الصفة؟ لأنه يصف بأنه واجب الوجود، يعني إذا لم يكن قديما أزلي لسبق بالعدم، كان فترة من الفترات لا يوجد ثم بعدها وجد، يعني هو حادث. وإذا تكتنا أن الباري جبارة هذا حادث، إذن لا بد من وجود محدث قد أحدثه، إذن هو مسموح، إذن وبالتالي ينقلب فلا ممكن محدث متجدد كان غير موجود ثم بعدها وجد. ولو لم يكن باقيا أبديا للحق بالعدم، يعني سيأتي آن من الآنات لا يوجد هذا الوقت، سيكون هناك عدم، سيكون هناك عدم وجود. إذن العدمية السابقة والعدمية اللاحقة، هذا ما تقول عدمية سابقة أو عدمية لاحقة، هذا أمر مخصوص في الباري تبارك وتعالى. لماذا؟ لأنه هذا الجهاز هو مسبوق بالعدم، ملحوق به، كان في فترة من الفترة غير موجود ثم الأعدام صنع، وبعد ثلاثة مثلا سيطلق سيكون أيضا غير موجود في هذه. إذن هو مسبوق بالعدم، ملحوق بالعدم. الباري تبارك وتعالى عقب لا يتصف الجواب، كلا لا توجد عدمية سابقة ولا توجد عدمية لاحقة. لماذا؟ لأنها من سمات الممكن، ونحن وهذا خلص خلص فرضنا وخلص ما نتكلم فيه، وهو أننا نتكلم فيه واجب الوجود، نتكلم فيه واجب الوجود. قال فيستحيل العدم السابق واللاحق عليه. أقول الكلام للمقدام السيور رحمه الله، هذه الصفات الأربعة لازمة لوجود وجوده. يعني عندما أثبتنا أنه واجب الوجود سيكون قديما أزليا باقيا أبديا، لأن هذه من لوازم واجب الوجود، من لوازم واجب الوجود. إذا انفكت هذه الصفات الأربعة، عن واجب الوجوب معناه أنه ليس الواجب سيكون خلص ما نتكلم فيه ما هو سيكون كلامنا في الموسم وليس في الواجب. هذه الصفة سنحاول قبل تطبيق العبارة نتكلم في عدة محاور. المحور الأول، ما المراد من الألفاظ المذكورة؟ يعني قديم، أزلي، باق، أبدي، ماذا يراد من هذه الألفاظ؟ وسنذكر بعض الإشكالات على تعريف المقدار السيد رحمه الله. ماذا قاله؟ هو القديم، فالقديم هو الأزلي، هو المصاحب لمجموع الأزمنة المحققة والمقدرة بالنسبة لجان المضي. سنحاول أن نناقش هذا التعريف. المحور الثاني الذي سنتكلم فيه هو إثبات هذه الصفة له تبارك وتعالى. إثبات هذه الصفات للباري تبارك وتعالى. المحور الثالث، هذه الصفات أو هذه الصفة الثالثة ذاتية أم فعلية؟ وضحنا إذا قلنا ذاتية يعني إثبات وعين ذاتية يعني قديمة، وإذا قلنا فعلية يعني ليست عين الذات، إذن هي ليست قديمة، هي محدثة. ما الواضح؟ محور الرابع أيضا سيكون الكلام فيه، هل أن هذه الصفة السادسة هي عين الذات لو زائدة؟ هل أن هذه الصفة هي عين الذات لو زائدة؟ والمحور الخامس، هل هنالك موجود قديم غير الباري تعالى؟ لأن حتى وإن أثبتنا أن الباري تعالى موجود قديم، لكن هل يحتمل أن هنالك موجود قديم غيره؟ أو لا يحتمل؟ نحاول أن نتكلم في المحور الأول، نريد أن نفهم هذه الألفاظ. نبتدئ بالقديم، ماذا يقصد بالقديم عند المتكلمين؟ الجواب، عند المتكلمين القديم له إطلاقان، القديم له إطلاقان. الإطلاق الأول هو الذي يكون وجوده غير مسبوق للغير أو العدم، هو الذي يكون وجوده غير مسبوق للغير أو للعدم. لأنه إذا قلنا بالغير يعني كل معنى أن هناك محدث قد أحدثه غيره، وإذا قلنا هناك عدم يعني هو كان في آن من الآنات غيره ثم بعدها وجد. فالقديم معناه غير المسبوق بالغير أو العدم. الواحد يقول لا مسبوق، ما مسبوق بالغير، لكن لو مسبوق بالعدم نقول أيضا غير مسبوق بالغير ولا مسبوق بالعدم. يعني هو موجود غير مسبوق بالغير أو غير مسبوق أو العدم، وغير مسبوق بالعدم هو نفس المعنى. احنا نريد نثبت ان هناك عدم اسبقيه من الجمل القديم على المصطلح، معناه اكو عدم اسبقيه. هل كان اسبقيه للعدم يعني كان هناك يعني كان في آن من الآنات، كانت تسامح آن الآنات لأن الزمان هو مخلوق من مخلوقات الله، فكيف يسبق وجود الله؟ المهم لا يوجد، يعني لم يكن ثم كان، هذا المعنى نريد ان نبعده. أو لا، معنى آخر بعد أوضح جليا نريد أن نبعد أيضا، كان هناك غيره فأوجده، فيكون مسبوقا بهذا الكلام. وبالتالي راح ينتقل الكلام إنه هو ذاك بعد راح يصير واحد، وإذا نفس الكلام قلنا راح يتم التسلسل. إذا القديم هو غير المسبوق بالغير أو العدم، وهو الله تبارك وتعالى لا غير، وهو الله تبارك وتعالى لا غير. لأنه إذا أثبتنا أن هناك قديم معناه تعدد القدماء، معنى إخلاص الشريك، معنى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. هذا هو الإطلاق الأول للقديم. هناك إطلاق ثاني للقديم بمعنى الذي لا يفتقر في وجوده إلى غيره. الذي القديم هو الذي لا يفتقر في وجوده إلى غيره، أي يكون وجوده بذاته مغنى، وهذا يقول ندع وجوده من قديم بذاته، وليس لا توجد هناك علة عليا أفاضت عليه الوجود وأخرجته إلى من العدم إلى عرفة الوجود، هذا مغنى على المعنى مركوب. فبعض الأحيان عند المتكلم يطلق القديم ويراد أنه الذي نبع وجوده من صميم ذاته، أي غير مفتقر في وجوده، في وجوده إلى شيء آخر، يعني هو أوجد نفسه في نفسه. وكلا الإطلاقين ينطبق على هذا الوجود. في قبال القديم ما هو الحادث؟ في قبال القديم الحادث ما هو تعريف الحادث؟ إذا نظرنا للإطلاق الأول للقديم الذي يكون وجوده غير مسبوق بالغير أو العدم، سيكون الحادث هو الموجود المسبوق بالغير أو المسبوق بالعدم. الحادث سيكون في قبال القديم. القديم هو الموجود غير المسبوق للغير أو بالعدم. الحادث صح يكون هو الموجود المسبوق بالغير أو مسبوق بالعدم. هذا الجهاد مسبوق بالغير وهو مسبوق بالعدم، إذا هو حادث وليس قديم. إذا نظرنا إلى إطلاق الثاني القديم الذي لا يفتقر في وجوده إلى غيره، وقلنا القديم نبع وجوده من صميمات، الحادث ماذا سيكون؟ هو الذي يحتاج إلى غيره في وجوده. الحادث هو الذي يحتاج إلى غيره في وجوده، يعني ما يفتقر في وجوده إلى غيره. الحادث ما يفتقر في وجوده إلى غيره. أكو سؤال على إطلاق القديم أو مصطلح القديم ومصطلح الحادث؟ نأتي إلى الشارع الآن، أرجع إلى عبارة الشارع. ماذا قال المقداد رحمه الله؟ قال: القديم والأزلي هو المصاحب لمجموع الأزمنة المحققة، يعني الحاصلة، هو المصاحب لمجموع الأزمنة المحققة والمقدرة بالنسبة إلى جانب الماضي. الشيخ جعفر السبحاني يستشكل على مصطلح المصاحب، وحتى في الباقي ماذا قال المقداد رحمه الله في الباقي؟ والباقي هو المستمر الوجود المصاحب لجميع الأزمنة، صحيح؟
نعم.
الشيخ السبحاني ماذا يقول؟ يقول: الله تعالى منزه عن الزمان والمصاحبة له. الله تبارك وتعالى منزه عن الزمان والمصاحبة له، بل هو خالق للزمان. ولا هو شنو الزمان؟ شمس وأرض وقمر وحركة معينة وسير نهار وآلات وإلى غيره. فالله تبارك وتعالى هو الذي خلق الزمان سابقه ولاحقه، إذن هو فوق الزمانين، فوق المكانين، فوق المصاحبة، لا يحويه زمان ولا يحويه مكان. فلذلك أخذ المصاحبة في تعريف القديم والأزلي أو الباقي أو الأبدي فيها تساؤل، فيها تساؤل. إذن الشارح المجاد السيوري رحمه الله عرف القديم بأنه الموجود المصاحب لمجموع الأزمنة. طيب ما لا تفهم تعريف المقدار؟ الموجود المصاحب لمجموع الأزمنة المحققة والمقدرة والأزلي وراثة القديم. قالت القديم والأزلي، إذن الأزلي يرادف القديم. هنا يرد إيغال على الشارع رحمه الله، أخذ الزمان في تعريف القديم. ماذا قال؟ وهو المصاحب لمجموع الأزمنة. إذن أخذ الزمان في تعريف القديم، بينما الباري تبارك وتعالى هو خالق الزمان، ولذا يكون الزمان حادثا. فكيف يؤخذ الحادث في تعريف القديم؟ ما واضح؟ وقال المقدار القديم والأزمنة هو المصاحب لمجموع الأزمنة. هنا أورد الإشكال، أخذ الزمان حادث، لأن يعني الزمان من مخلوقات الله تبارك وتعالى، فأخذ الحادث في القديم يلزم حدوث القديم. أخذ الحادث في تعريف القديم يلزم حدوث القديم، وهذا قول. إذن كان ولم يكن معه شيء، الله تبارك وتعالى كان ولم يكن معه شيء، أي المعية المصاحبة، فالزمان لم يكن معه كي يؤخذ في تعريفه. الزمان لم يكن مع الباري تبارك وتعالى كي يؤخذ في تعريفه. المفهوم من تعريف المقدار السيوري هو المصاحب لمجموع الأزمنة المحققة والمقدرة. لذا يكون تعريف القديم هكذا، الموجود الذي لا بداية الوجود أو لا أولية الوجود، الموجود الذي لا بداية لوجوده لا أولية لوجوده، هذا بالنسبة للقديم. الأزل ما هو تعريفه؟ الآن المقدار السيوري الجمع بين القديم والأزل. الأزلي هو الذي له سابقية على غيره، الأزلي هو الذي له سابقية على غيره، أي ليس عليه مسبوقية من غيره، ليس عليه مسبوقية من غيره. نعم، في بعض الإطلاقات يطلق الأزلي بمعنى القديم، يعني في كونه غير مسبوق بالعدم، في كونه غير مسبوق بالعدم. قال والباقي هو المستمر الوجود المصاحب. الآن احنا اينما نجد المصاحبة هذه المعية يرد هذا الإشكال، واضح المعنى؟ قال هو المستمر الإشكال الشك السبحاني الذي ذكره في الإلهيات. والباقي هو المستمر الوجود المصاحب لجميع الأزمنة. الباقي هو المستمر الوجود المصاحب لجميع الأزمنة. وبعضهم يقول أن هذا التعريف هو تعريف السرمدي. احنا راح نجمع هذه، تقول السرمدية تعم الجميع، فعندما أقول سرمدي يعني هو قديم أزلي باق أبدي. بعضهم يقول هذا التعريف أيضا ينطبق على السرمدي لأنه يشمل الأزلية والأبدية. هاي
ضمن ذل بالسرمدي،
بالسرمدي مصطلح السرمدي يطلق على الجميع. الباقي ذكر له تفسيرات، الباقي ذكر له تفسيرات. التفسير الأول ما يراد في الأبدي، يعني الموجود الذي لا نهاية الوجود، نقول هذا أبدي موجود لا نهاية لوجوده، حتى الأبدي سيأتي. قال والأبدي هو المصاحب، إذا تقرأ العبارة قال والأبدي هو المصاحب لجميع الأزمن محققة كانت أو مقدرة بالنسبة للجانب المستقبل. إذن الأبدي هو الموجود الذي لا يلحقه عدم. الأبدي هو موجود، هو الموجود الذي لا يلحقه عدم. بعضهم عرفه يعني بهذا التعريف هو الذي لا ينتهي تقدير وجوده في الاستقبال إلى آخر. نعم ذكر الاستقبال يعني كما عرفه المقداد، قال هو المصاحب لجميع الأزمنة محققة كانت أو مقدرة بالنسبة إلى الجانب المستقبل. وقد ورد إشكال أو إيراد، نقول إيراد على تعريف المقداد السيور. المقداد السيور شلون عرف الأبدي؟ قال هو المصاحب لجميع الأزمنة محققة كانت أو مقدرة بالنسبة إلى الجانب المستقبل. هنا يرد عليه أن الباري تعالى هو خالق الزمان، خالق المستقبل. فالاستقبال الزمان المستقبل لم يكن معه، فكيف يؤخذ في تعريف المستقبل؟ كيف يؤخذ في تعريف الأبد؟ المحقق الآن يعني في الواقع، والمقدم التي يعني ستأتي في المستقبل. بالقوة أو بالفعل. إذن الأبدي الباقي مر إرادة الأبدي. الباقي مر إرادة الأبدي وهو الموجود الذي لا نهاية لوجوده. الموجود الذي لا نهاية لوجوده. ومر إرادة السرمدي. في اصطلاحات متكلمه عليكم السلام ورحمه الله، اراده السرمدي. وبالتالي اذا ارادت السرمدي يعني معناه راح يعم المصطلحات التي تقدمت، يعني يعم الباقي والابدي والقديم. يعني بعباره اخرى السرمدي هو الموجود الذي لا بدايه له ولا نهايه. باسم المصطلحات الاربعه السرمديه، اي الموجود الذي لا بداية لوجوده ولا نهاية له. كتاب التعريفات للشريف الجرجان، كلام موجود عندكم، يقول يذكر فيه أن الموجود أقسام ثلاثة لا رابع له. الموجود له أقسام ثلاثة لا رابع له. إما أن يكون أزلي وأبدي، أزلي وأبدي بمعنى يعني لم يسبقه عدم ولم يلحقه عدم. أزلي وأبدي أي لم يسبقه عدم ولم يلحقه عدم، وهو الله سبحانه وتعالى. من صفات الله سبحانه الباري تبارك وتعالى أزلي أبدي، لم يسبقه عدم ولم يلحقه عدم، أو لا أزلي ولا أبدي، أو لا أزلي ولا أبدي، يعني معنى مسبوق بالعدم وملحوق بالعدم، وهو الدنيا وما فيه عالم الإنكار الممكنات. لا أزلية ولا أبدية، بل هي مسبوقة بالعدم. نحن الآن مسبوقون بالعدم ملحقون به، وهي الدنيا. أو أبدي غير أزلي، نحن يعني معنى أن هذه النشأة أو الولادة كثرة بالولادة وأن الروح تنتقل إلى عالم البرزخ ثم تنتقل إلى بعد الحساب من الجنة أو النار، وكان يكون خلود للأموت. موجود ايوه ذلك يعني استدركت في مساله انه في الانسان انما القصد انه هاي النجمه وانما الانسان سيكون هناك خلود في النار في الجنه بلا موت وخلود في النار بلا موت ما عند الله انه هناك موت في الجنه او هناك موت في النار او انتهاء يعني انقطاع معين لان الروح مستمره وكل ما يحدث تلك النشأة أو المسيرة الله يحفظه أو ذلك الوجود هو هذه النشأة الدنيوية وما يترتب فيها من آخر هذا بالنسبة لا أجلي ولا أبدي أو أبدي غير أجلي أبدي لكنه غير أجلي بمعنى يعني غير ملحوق بالعدم ولكنه مسبوق به غير ملحوق بالعدم ولكنه مسبوق به وهو الآخر وهو الآخر غير ملحوقة بالعدم ولكنها مسبوقة بالعدم بقي عندنا الشق الرابع وهو أزلي غير أبدي يعني عكس الثالث أزلي غير أبدي هذا مخالف أزلي غير أبدي ليش؟ لأنه إذا قلنا أزلي يعني ثبت أنه قديم إذا قلنا أزلي ثبت أنه أزلي ثبت أنه قديم إذن يمتنع عدمه والقديم طلع يمتنع عدمه فكيف نقول أنه غير أبدي أزلي غير أبدي فكيف نقول أنه غير أبدي فالأزلي هو أبدي هذا الأزل غير أبدي هذا مستحيل لأن مجرد أن نقول أزلية معناه أنه ثبت أنه قديم وإذا ثبت أنه قديم فتثبت له الأبدية فلا يمكن أن نقول أنه غير أبدي المصنف نرجع إلى عبارة العلامة قال السادسة أنه تعالى قديم أزلي باق أبدي لأنه واجب الوجود هنا استدل المصنف قدس النفس الزكية على هذه الصفات الأربعة قديم أزلي باق أبدي واللي تجمعها الترمذية استدل بوجوب وجوده يقول لأنه واجب الوجود لماذا قال لأنه واجب لأنه يلزمه استحالة العدم السابق مجرد أن نقول واجب الوجود لازمه استحالة العدم السابق وهو معنى القدم والأزلية ولازمه استحالة العدم اللاحق وهو معنى البقاء والأبدي عدة العبارات ماذا قال؟ استدل على الصفات الأربعة قديم والأزلي باقٍ قال لأنه واجب الوجود يعني يقول هذه الأمور من لوازم واجب الوجود بمجرد أن نقول واجب الوجود معناه أنه يستحيل عليه العدم السابق وإذا قلنا استحالة العدم السابق ثبت أنه قديم الأزلي ويستحيل عليه العدم اللاحق وإذا قلنا أنه يستحيل عليه العدم اللاحق ثبت أنه باطل أبدي فإذا لأنه واجب الوجود فهو قديم أزلي باطل أبدي أي فرضاً فإنه ترمذي مستحيل عليه العدم السابق ويستحيل عليه العدم اللاحق دل انه المقداد السيوري رحمه الله عرف الاربعه بالمصاحبه القديم والازلي هو المصاحب المجموع والباقي هو المستمر لوجود المصاحب لجميع الازمنه والابدي هو المصاحب ذكر المصاحبه وهنا البعض يسال يقول ماذا يقصد المقدار السيوري من المصاحبه هاي المصاحبه لقينا انه لزم عليها ثبتنا اكو ايراد عليها فما هو معنى المصاحبه هل هو بمعنى المعيه القيوميه هل هو بمعنى المعيه القيوميه يعني على حد قوله تبارك وتعالى وهو معكم اينما كنتم وقوله تبارك وتعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد هل المراد بالمصاحبة التي ذكرها المصنف القيوم المعية القيومية أن الله تبارك وتعالى معنا وأقرب إلينا؟ إذا كان هذا المعنى فهذا ثابت ومحتم في الواجب تبارك وتعالى. وإذا كان المراد للمصاحبة معنى آخر فما هو هذا المعنى؟ يعني إذا كان معنى المعية القيومية فهذا أمر واضح، وإذا كان معنى آخر فما هو هذا المعنى لكي تتمنى؟ إذن يلزم على كل الحالين إيراد وهذه المصاحبة، لأن الله تبارك وتعالى هو خالق للزمان سابقه ولاحقه، هو فوق الزمانية والمكانية ولا يحيط به زمان ولا يحيط به مكان. حتى هناك إشكال قلنا قدرة نحاول نطرحها بصورة سريعة ونكمل بقية المحاضرة إن شاء الله في الدرس القادم مع تطبيقها. هنا قدرة عنده إشكال حاصل يذكره البعض في بعض الشروح، حاصل إشكاله أنه ماذا لو قلنا أن الذات واحدة والصفات اللوازمة؟ احنا تتبنينا الإمامين تتبنينا قاعدة صفات وعين ذات، نظرية العينين الأشاعرة قالوا صفات زائدة على ذات يدخلت عليهم إشكالة. الملا قدرة قال أنا أقول الذات واحدة وهذه الصفات اللوازمة، فإذا قلنا بهذا الأمر لا تلزم الزيادة كما ذهب الأشعري ولا تلزم العينية كما ذهبت الإمامية. الإمامية تقول صفاته عين ذاته، هو حي من حيث هو قادر وقادر من حيث هو. الأشعري يقولون صفاته زائدة على ذاته. إذا قلنا أن الذات واحدة وهذه الصفات من لوازمها، إذا لا عينية ولا زيادة، لا عينية ولا زيادة، الجواب على هذا الشيء. القضايا التلازمية عندما يقول الذات واحدة والصفات من لوازمها، القضايا التلازمية تعتبر قضايا اعتبارية باعتبار معتبر، يعني اثنين، يعني مثلا الزوجية للأربعة، هل أن الزوجية موجودة أو أن الزوجية لازمة للأربعة؟ الزوجية للوازم الأربعة، ولكن هل أن الزوجية موجودة في الخارج؟ لو هذا شيء اعتباري باعتبار معتبر، أن هي غير موجود، بل الوجود للأربعة، الوجود للأربعة والزوجية للوازمها، وهذا أمر اعتباري لأن الزوجية لا وجود لها في الخارج. إذن قصة الزوجية اعتبارية، الوجود فقط للأربعة. إن حال أن الإمامية والأشاعرة، الإمامية الذين قالوا ذهبوا إلى صفات وعين ذات نظرية العينين، والأشاعرة الذين قالوا بالزيادة، يقولون الصفات لها تخصص خارجي، ولذلك الإمامية ترى الصفات لها مفاهيم، لها معاني متغايرة، فمعنى القدرة غير معنى الحياة، ومعنى الحياة غير معنى الشر والبطل، ومعاني متغايرة، لكنها موجودة بوجود واحد. إذا الإمامية والأشاعرة يقولون هي زائدة، إذا الإمامية والأشاعرة يقول لها تخصص، لها تخصص خارج. فلو التزمنا بمقالة الملا قدرة أن الذات واحدة والصفات من لوازمها، لانكفت جميع الصفات على كلامه، لانكفت جميع الصفات على كلامه. شلون ماكو زوجية في الخارج؟ وإنما معنى اعتبار راح تصير الصفات التي نتكلم بها هي معنى اعتباري ولا وجود لها في الخارج، بينما الواقع أن الصفات صفات الله تبارك وتعالى لها تحصص خارجي وليس فيه اعتبارية، وليس فيه اعتبارية. بقي عندنا إن شاء الله المحور الثاني، إثبات هذه الصفة له تعالى. هل أن هذه الصفة ذاتية أم فعلية؟ هل هي عين الذات أم زائدة؟ هل هناك موجود قديم غير باري؟ إن شاء الله سنجيب على هذه الأسئلة في الدرس القادم، ثم بعدها نكمل تطبيق العبارة وننتقل إلى الصفة السابعة. وكلم الله موسى تكليما. فماذا يقصد الكلام؟ هل يحتاج هذا الكلام الى وصف مادي؟ كيف ان الله تبارك وتعالى يتكلم مع انبياء الله تبارك وتعالى؟ ما هو معنى الكلام والاقوال في هذا الكلام؟ في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على محمد وآله وصحبه.
اللهم صل على محمد وآله وصحبه.